فنحن مسرورون وفرحون ومنشرحون بقدوم هذا الشهر الكريم على أمة الإسلام.
لا شيء أنفع للقلوب من تدبر القرآن الكريم. تريد أن يصلح الله قلبك، تريد أن يزال من قلبك أنواع الأمراض، أن تزال أنواع الأمراض والشبهات والشهوات المردية، تريد أن يسير قلبك قلبا طاهرا وقلبا عامرا وقلبا مليئا بالخيرات والعبادات. هذا يحتاج منا إلى أن نتدبر القرآن الكريم.
قربة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الواحد من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. زيادة أعمال أهل الإيمان في رمضان.
ألا فلينتبه المسلم على نفسه وليشكر الله على نعمه وليعرف ماذا أعطاه الله وماذا أنزل عليه من أنواع وصنوف النعم العظيمة. ألا وإن هذا الشهر الكريم قد حل في ساحتنا، وأن المسلمين على حالين: الحال الأول المسلمون الذين سلمت بلادهم وحفظ الله بلادهم من وقوع هذا الوباء وهو مرض كورونا. الصنف الثاني من المسلمين الذين حصل المرض والوباء المعروف في بلدانهم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا وأجزل، وعلى ما يسر به من أنواع الخيرات، ومن ذلك بأننا عشنا إلى أن أدركنا رمضان. فها هو رمضان قد حل في ساحتنا، فهنيئا لمن بقي إلى الآن من أجل أن يدرك رمضان وأن يأخذ حظه الوافر من الطاعات والعبادات والخيرات، وهكذا النفحات الإلهية والعطايا الربانية، أن ينال من ذلك ما ينال. فنحن مسرورون، وفرحون ومنشرحون بقدوم هذا الشهر الكريم على أمة الإسلام. فهنيئا لكل مسلم لا يزال على الإسلام ولا يزال على قيد الحياة حتى يستقبل هذا الشهر استقبالا ينفعه، يوم تسود الوجوه ويبيض وجهه، يوم تسود الوجوه. فيا معشر المسلمين، إن الفرح بقدوم شهر رمضان لهو يملأ جوانح المسلمين العارفين بما في هذا الشهر من أنواع البركات والخيرات، فإن الله عز وجل قد جعل في هذا الشهر من أنواع البركات والخيرات والنفحات التي يتفضل بها على عباده ما جعل، فجعله شهر اعتاق من النار، وجعله شهر تكفير للسيئات ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات، وجعله شهر نصر أن ينتصر المؤمنون وأن ينتصر عباده وأولياؤه، وشهر تفريج كربات ورفع ملمات ودفع نكبات، وجعله الله عز وجل شهرا للإصلاح تصلح به الأحوال تصلح به القلوب، ويتوب التائبون إلى الله ويعود العائدون إلى الله، ويحصل فيه من أنواع الخير ما يحصل. فكيف لا نستقبل هذا الشهر استقبالا مليئا بالرغبة في الأعمال الصالحة والعبادات المتنوعة وبذل الخير والإحسان والبر والمعروف بقدر ما يمكن ذلك؟ ألا وإن مما أعطاه الله في هذا الشهر وما جعله الله عز وجل للصائمين وهكذا للعابدين في هذا الشهر الكريم، أن خص هذا الشهر وخص أهله بأنه جل شأنه يضاعف الأجور للطائعين والعابدين والراكعين والساجدين والداعين والتائبين والباكين، يضاعف لهم الأجور ويعطيهم الأجور بدون عد ولا حساب، بل يعطيهم الأجور والحسنات غرفا. فلهذا قال ربنا في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن العربي رحمه الله عند هذه الآية، قال أهل العلم: كل أجر يوزن وزنا ويكال كيلا، قال إلا الصوم فإنه يحتى لأهلي حفيا ويغرف لأهلي غرفا. فهذا الصوم جعل الله عز وجل للصائمين العطاء بدون حساب، وما ذلك إلا لعظمة شأن الصوم عند الله ولعظمة نفعه وانتفاع العباد به. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد جاء الحديث عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: نسب الله الأعمال إلى بني آدم من صلاة وصدقة وقراءة قرآن، إلا الصيام نسبه إليه لأنه لا يدخله الرياء، ولأن العبادات والأعمال الأخرى الصالحة معرض أصحابها للوقوع في الرياء إلا من أخلص لله وصدق مع الله. أما الصيام فلما كان نية وعزيمة في القلب على ترك الشهوات والمستلذات فهذا فعل قلبي لا يقع فيه الرياء، لأنه ليس من الأعمال الظاهرة، فنسبه الله إليه لما سمعتم أنه من أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح وأساس أعمال الأبدان. فهذا الصيام أعطى الله فيه عطاءه الكريم وعطاه الواسع، وما ذلك إلا إكرام منه للصائمين. ولما كانت الحسنات تتضاعف في رمضان في كل المجالات من العبادات والطاعات، كان المسلمون في رمضان مقبلين على الأعمال الصالحة والعبادات المتنوعة أكثر وأكثر، وهذا مطلوب شرعا، فيحصل عند المسلمين الإقبال العظيم والتنافس الكبير والتسابق إلى أنواع الخيرات. ولكن هذا كله يحتاج منا إلى إخلاص لله، فإن أخلصت لله فأبشر بما بشرك الله به من عظيم الأجور والمثوبة والمكافأة على العبادات والطاعات في الدين والدنيا والآخرة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: من أخلص لله في جميع أعماله قال صنع الله له فوق ما يريد، صنع الله له فوق ما يريد. الله الله في الإخلاص. وما أدراكم ما الإخلاص لله؟ إنه أن يبتغي العبد بأقواله وأفعاله ما عند الله، لا يلتفت إلى الناس ولا يرجو رضاهم ولا يخطب ودهم ولا ينتظر ثناءهم، وإنما يريد ما عند الله. فهذا الإخلاص يجعل الله فيه مما يجعل من العطايا العامة والخاصة. ولهذا روى الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص وهو عند النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وعند النسائي بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم، فجعل الإخلاص سببا لنصرة الأمة، سببا للرزق الحلال، سببا لتيسير الأمور، سببا لكشف الضر ودفع البلاء. الإخلاص لله عز وجل. فيا أيها المسلم الكريم، لتكون عبادتك ولتكون أعمالك الصالحة قائمة على الإخلاص لله، احذر ثم احذر أن تحرم من هذا الخير. ولهذا جاء من حديث حذيفة بن اليمان عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله فختم له بذلك دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بذلك دخل الجنة. فالإخلاص مطلوب منا في أقوالنا وأفعالنا، احذر أن تغفل عن هذا الخير العظيم وعن هذه العبادة الكبرى والطاعة العظمى، الإخلاص لله. وقد نبهنا رسولنا أن قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيام إلا السهر والتعب. احذر يا عبد الله أن تعمل بدون إخلاص، فالعمل بدون إخلاص إنه فشل عاجل، وإنه طرد وإبعاد، طرد من قبل الله وإبعاد للعبد أن يكون من المقبولين عنده. فجاهدوا الأنفس على الإخلاص لله في أنواع العبادات، في الصيام والصدقات والصلوات، وهكذا في قراءة القرآن وفي غير ذلك من أنواع العبادات، أن تكون مخلصا لله الواحد الأحد. هذا إذا أنت تريد أن يكون لك زمام عملك وملاك الطاعات والعبادات. أما إذا حرمت من هذا فما أشقى المحرومين، ما أشقى المحرومين أن ينالوا ما عند الله، وما أبعدهم أن ينالوا ما عند الله ولم يكونوا مخلصين لله عز وجل. كذلك الصدق في طاعة الله، الصدق في طاعة الله. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من صدق الله في نواياه رفع الله عنه بلاياه، من صدق الله في نواياه رفع الله عنه بلاياه. يا عباد الله، الحياة مليئة مليئة بأنواع البلايا والرزايا التي تبكي والتي تحزن والتي تفت في الأعضاد والأكباد. ما تفت هذه الأحوال المتعبة للناس، الأحوال المتعبة للناس، إنها بسبب الذنوب والمعاصي، ودواؤها والسبب في رفعها وكشفها عن العباد أن يكون العباد على صدق مع الله، أن يصدقوا في طاعتهم لربهم وفي عبادتهم ربهم، أن يكونوا صادقين. انظر ماذا تصنع يا عبد الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك، فإن كنت صادقا فأبشر بما لك عند الله. وإن كان العبد لا يتحرى هذا ولا يجاهد نفسه على هذا، فيخشى عليه من أنه يرد ويطرد من قبل الله عز وجل. أيها المسلمون، أسسوا العبادات وجملوا العبادات وأصلحوا الطاعات بالصدق والإخلاص لله الواحد الأحد. هذان الأمران من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يكثر التواصي بها، والحرص على القيام بها والمجاهدة للأنفس، حتى يتبوأ المسلم هذه المنازل العالية، وحتى يكون من أهل الإخلاص ومن أهل الصدق. أيها المسلمون، تعلمون أن هذا الشهر الكريم قد دعينا إلى أن نعمره بأنواع من الطاعات وبكثير من العبادات. هذا من المطالب التي ينبغي أن نكون حريصين على ذلك. هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، لنزول القرآن فيه في ليلة القدر، كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن أنزله الله في ليلة القدر. وهذا الإنزال إنه من ملكوت السماوات، إنه من الملأ الأعلى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى هذا المكان. ومن هنا، من بيت العزة ومن سماء الدنيا، أنزل الله القرآن على نبيه منجما، أي مفرقا على حسب الأحداث والأحوال والتشريعات التي اقتضتها حكمة الواحد الأحد جل شأنه. فهذا شهر القرآن، فخذوا حظكم من القرآن الكريم. ولكن على كيف؟ ما أكثر الذين يقرؤون القرآن والحمد لله، لكن ما أقل المنتفعين بقراءة القرآن، وذلك أن كثيرا ممن يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن الكريم لا يجاهدون أنفسهم ولا يقومون بما دعاهم إليه ربهم، ألا وهو تدبر كلامه جل شأنه. قال ابن القيم رحمه الله: لا شيء أنفع للقلوب من تدبر القرآن الكريم. تريد أن يصلح الله قلبك، تريد أن يزال من قلبك أنواع الأمراض، أن تزال أنواع الأمراض والشبهات والشهوات المردية، تريد أن يسير قلبك قلبا طاهرا وقلبا عامرا وقلبا مليئا بالخيرات والعبادات، هذا يحتاج منا إلى أن نتدبر القرآن الكريم حتى ينفعنا الله بتدبره. فالمتدبرون للقرآن هم الخاشعون، هم الخاضعون، هم الباكون، هم المقبلون على العبادات، المنفذون لأحكام الشريعة. ومن لم يرزق التدبر للقرآن والعمل به فإنه محروم، وإنه مبعد، وإنه قد خذل، عياذا بالله. إذن أيها المسلمون، فلتأخذ القلوب حظها من تدبر كلام الله. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن هو الشفاء والغذاء والدواء للقلوب والعقول والأرواح، فما أحوج هذه الأعضاء إلى القرآن الكريم من أجل أن هذه الأعضاء تنال حظها من القرآن الكريم. المسلم لا يزال في أمراض فتاكة، لا يزال في أمراض خطيرة، ما دام أنه بعيد عن تدبر القرآن الكريم. ولهذا كان السلف إذا جاء رمضان زاد إقبالهم على القرآن في الليل وفي النهار، حتى كان بعضهم يختم في النهار، يقرأ القرآن كله في النهار ويختمه، وهكذا في الليل يقرأ القرآن كله ويختمه. هكذا كانوا على حرص عجيب، على حرص عجيب وإقبال عجيب على القرآن الكريم، قراءة وتدبرا، قراءة وتدبرا وعملا بما يدعو إليه. أيها المسلمون، المطلوب في هذا الشهر الكريم أن نزداد من أنواع البذل والعطاء والجود والسخاء. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، أي في عموم العام وفي عموم حياته. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا رسولك عليه الصلاة والسلام يزداد خيرا إلى ما هو فيه من الخير الواسع والخير العظيم. وهكذا المؤمنون الذين عرفوا أهمية التزود من التقوى والعبادات والطاعات، فإنهم في رمضان يزدادون في أنواع البر والإحسان وبذل الصدقات، وبذل الصدقات وبذل المعروف للناس، وبذل الإحسان إلى الناس. هذا مما يتنافس فيه المتنافسون ويوفق له الموفقون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى إطعام الطعام خصوصا في رمضان، فإطعام الطعام في رمضان، وهكذا إعطاء الشراب في رمضان، وهكذا إعطاء الثياب في رمضان، وهكذا بذل الجود والإحسان في مجالات أخرى. هذه من الأمور العظيمة النافعة، العظيمة النافعة. إن صعب عليك أيها المسلم أن تتصدق بالأموال النقدية فعندك مجالات كثيرة أن تتصدق، بحمد الله، كما سمعتم من أنواع إطعام الطعام والشراب وإعطاء الثياب، وهكذا أيضا إيواء من يحتاج إلى إيواء، وإرشاد من يحتاج إلى إرشاد، إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان التي ينبغي أن يأخذ المسلمون رجالهم ونساؤهم حظهم منها، حظهم منها. فأنواع البذل والجود في رمضان ينبغي أن يكون أكثر منه في غير رمضان، ولهذا في رمضان ما يمنعك أن تصحب معك من المال النقدي في جيبك، فإذا كنت في المسجد وجدت من يسأل أعطيته ما يسر الله لك، وإن كنت في غيره أعطيت ما يسره الله لك، وهكذا تكون يدك يدا مباركة، يدا فياضة بالعطاء والسخاء، لا ترضى لنفسك بالبخل، فإنها صفة ذميمة يتصف بها أعداء الله كاليهود وغيرهم عياذا بالله. وكذلك أيضا لا ترضى لنفسك أن تكون دائما تتلقى ما يعطيك الناس، بل حتى وإن كنت فقيرا تتلقى ما يعطى إليك، أيضا المطلوب أن يكون لك مشاركة في أنك تبذل من الخير ما تبذل وتعطي ما تعطي، هكذا ينبغي أن نتنافس في مجال الخير وأن نقبل على ما يزيد في الطاعات والعبادات. أيها المسلمون، صيام هذا الشهر كما تعلمون هو فرض فرضه الله عز وجل، والمطلوب فيه الإخلاص كما سبق، وهكذا أيضا قيام صلاة التراويح، إنها من العبادات وإنها من شعائر رمضان، قيام صلاة التراويح إنها من شعائر رمضان، فصلاة الليل مشروعة في العمر كله وفي العام كله، إلا أنه شرع في رمضان أن يصلي الناس صلاة التراويح، ينبغي الاعتناء والاهتمام بهذه العبادة العظيمة. فقد جاء من حديث عمرو بن مرة الجهني عند ابن خزيمة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا من قضاعة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أسلمت، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأديت الصلاة والزكاة وصمت رمضان وقمته، قال: فما لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات على ذلك، من مات على ذلك فهو من الصديقين ومن الشهداء، فهو من الصديقين. انظر الرفعة العظيمة بسبب قيام صلاة التراويح. فرمضان شهر الصيام، شهر القيام، شهر العبادات المتنوعة والطاعات والبر والإحسان. أيها الناس، إنه من الأمور المهمة أن نعرف ما لنا وما علينا. فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث جاء عنه، وعن ابن عباس أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر، والمراد بوحر الصدر الغل والحقد والعداء الذي في صدر المسلم لأخيه المسلم، وهكذا يذهب ما في الصدر من وساوس وشبهات وشهوات مردية. أما ترضى بصلاح قلبك؟ أما ترضى بصلاح قلبك؟ فأنت مستفيد ورابح، أنت مستفيد ورابح عندما تحافظ على الصيام وتحافظ على آدابه وعلى أحكامه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، تعرفون الحاجة العظيمة إلى الدعاء والتضرع، الدعاء إلى الله بصلاحنا، صلاح أولادنا وذرياتنا وصلاح أحوالنا، والدعاء إلى الله برفع ما حل ونزل بالمسلمين من أنواع الأمراض والنكبات والآفات والمصائب. الدعاء مطلوب خصوصا في هذا الشهر، فالدعاء في هذا الشهر مما ترجى استجابته من قبل الواحد الأحد، خصوصا إذا صاحبه الإخلاص لله، إذا كان الداعي مخلصا لله وصاحبه أكل الحلال والبعد عن الحرام. أما من دعا وقد تلوث بالحرام، إما لسانه وإما يداه وإما معدته صارت معالي الحرام، فهذا يخشى عليه أن يرد وأن يطرد وأن لا ينتفع بدعائه. فما أفقر المسلمين في الوقت الراهن إلى أن يبتهلوا إلى الله ويتضرعوا إلى الله ويقفوا بين يدي الله داعين باكين، داعين باكين لعل الله أن يفرج عنهم وأن يكشف ما حل بهم ويدفع عنهم ويرفع عنهم ما نزل بهم. هذه من الأمور المهمة العظيمة، كذلك من العبادات العظيمة أن يشكر الله، أن يشكر الله على ما شرع وعلى ما أولى من أنواع النعم على العباد. فهذه البلاد اليمنية وأمثالها من البلدان التي سلمت من الوباء الموجود المعروف، هذه من نعم الله العظيمة، فأين شكره وأين ذكره وأين حسن عبادته جل شأنه وأين الإقبال على طاعته؟ فهنالك أناس سخروا أنفسهم أن يكونوا أعداء النعم، أن يكونوا أعداء النعم، كلما جاءت نعمة لم يقوموا لله بما أوجب عليهم بل استمروا على ما هم عليه، فنعوذ بالله. كذلك أيضا بلادنا اليمنية تنعم بغزارة الأمطار، تتنعم بغزارة الأمطار، وكم في الأمطار من خيرات وبركات في ديننا وفي دنيانا، كم في الأمطار من منافع والحمد لله رب العالمين. فما أكثر النعم وما أعظم ما يعطي الله ويسدي إلى العباد، ولكن ما أكثر الغافلين والسادرين واللاهين عن شكر الله وذكر الله وعبادة الله. بل بعض الناس كلما زاد الله من النعم عليه كلما ازداد بعدا عن الله وغفلة وتباعدا وجهلا وتلاعبا بالطاعات والعبادات، فيجعل الطاعات يعبث بها عبثا ويلعب بها لعبا ويظن أن هذه كافية. يا عبد الله لا تلعب على نفسك، لا تخادع نفسك، اعبد الله كما أراد لا كما تريد أنت، اعبد الله كما شرع لا كما تهوى نفسك الأمارة بالسوء. فهنالك من الناس من هم عبدة أنفسهم، عبدة بطونهم، وعبدة عبدت إلى آخره. ألا فلينتبه المسلم على نفسه وليشكر الله على نعمه وليعرف ماذا أعطاه الله وماذا أنزل عليه من أنواع وصنوف النعم العظيمة. النعمة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها، النعمة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها. فلهذا يشكر الله عز وجل على ما أولى من النعم. ألا وإن هذا الشهر الكريم قد حل في ساحتنا، وأن المسلمين على حالين: الحال الأول المسلمون الذين سلمت بلادهم وحفظ الله بلادهم من وقوع هذا الوباء وهو مرض كورونا، المسلمون الذين حفظ الله بلادهم من هذا الوباء، هؤلاء هذه فرصتهم الكبيرة والسانحة والسهلة والميسرة أن يقبلوا على الله وأن يسارعوا ويهرعوا إلى بيوت الله عز وجل، وأن يستوطنوا المساجد للعبادات والطاعات وللتفقه في الدين والخير. هؤلاء ينبغي أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يعلموا هذه الفرصة التي أعطاهم الله ويسر الله لهم بها، فليكونوا على هذا الاهتمام المطلوب وعلى هذا الإقبال. بعض الناس بعيد عن المساجد، وإن جاء في رمضان المساجد جاء للإيذاء، لإيذاء عباد الله: عجل، أقم الصلاة، طول، تأخر، ما لك، المهم كأنه في زنزانة إذا دخل المسجد. لماذا؟ لأن هذا ما عرف عبادة الله ولا وجد حلاوة الطاعات، وإنما الشيطان يركضه كما يركض اللاعب الكرة، تارة يخلي يذهب المسجد وتارة يخلي كذا. نعم، من جاء المسجد تائبا إلى الله فهذا ما ركضه الشيطان ولكن فتح عليه الرحمن. أما من جاء المسجد فهو كما سمعت لا يهم أن يحسن عباده ولا أن يخلص لله ولا أن يكمل الطاعة، كل شيء عنده يريد على ما يهوى هو. فلهذا أيها الناس قلنا الذين أتاح الله ويسر الله لهم بالفرص أن المساجد مفتوحة، هؤلاء بحاجة إلى أن يأخذوا حظهم من المساجد واستيطانها، وإلا كانوا غير شاكرين لله هذه النعمة وبقوا في البيوت كأنهم المنكوبون وكأنهم المبتلون بما ابتلي به غيرهم. الصنف الثاني من المسلمين الذين حصل المرض والوباء المعروف في بلدانهم فحيل بينهم وبين المساجد. هؤلاء عليهم أن يحذروا أن يتمكن منهم الشيطان. ويقول القائل منهم: نحن في بيوتنا، البيوت ما هي محل عبادة، ما هي مثل المساجد، المساجد تستطيع أن تقبل على الله وتتفرغ وتنشط وتجد من يعينك، لكن البيوت ما هي إلا حق أكل وشرب ونوم إلى غير ذلك، فيصابوا بالحرمان. لا، نقول لمن لهذا الصنف، نقول له: هذا ابتلاء من الله عظيم قد حصل، وإن صدقت مع الله فعبادتك مقبولة ولو أنت في بيتك، بل إقبالك على العبادة وأنت في هذه الأحوال مما يرجى أن تزاد لك الأجور بسبب صدقك وعزيمتك وهمتك العالية وبسبب رغبتك فيما عند الله. فإذا بقي الناس في بيوتهم بعيدين عن المساجد وحيل بينهم وبينها على غفلتهم، يخشى أن يكون هذا من أسباب استمرارية هذا الوباء، من أسباب استمرارية هذا الوباء، لأن الله يريد من عباده جميعا أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه وأن يجانبوا المعاصي والسيئات وأن يقبلوا على العبادات والطاعات. فحذار حذار من الغفلة هذه في البيوت، من الغفلة هذه في البيوت. فليتق الله كل مسلم وليدعو الله أن يعينه على إصلاح نفسه وليستعن بالله مولاه، يستعن بالله، فإن الله خير معين جل شأنه يعينك. فكنت في بيتك تقوم بالعبادات والطاعات وتعلم أولادك العبادات والصلوات والأذكار، وهكذا أيضا تعيش معهم لتقيم لهم العبادات والطاعات وتعرفهم أكثر. ربما كانت هذه فرصة لك، فرصة لك أن تهيأت لك. فلا نضيع أنفسنا، لا نضيع أنفسنا، بل المطلوب أن نقبل على الله مولانا. وقد ابتلي من ابتلي من المسلمين ببلاء عظيم، أنهم في رمضان في نهاره، في أغلب نهاره نائمون، وفي ليله ساهرون، لكن في غير مرضاة الله. هؤلاء ما عرفوا رمضان إلا للأكل والشرب والشهوات والملذات، ما عرفوا رمضان ماذا فيه وما يطلب فيه من التزود من العبادات والتقوى والطاعات والبعد عن المحرمات والمنكرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك ونستعيذ بك ونستجير بك ونستغيث بك، نسألك يا رب أن ترفع هذا الوباء عن المسلمين، نسألك أن ترفع هذا الوباء عن المسلمين، نسألك أن ترفع هذا الوباء عن المسلمين. اللهم سهل لعبادك طاعتك وشكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأقم الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com